أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حفظني ربي وإياكم من النار. ثم أما بعد، بداية نسأل الله عز وجل في صدر هذا اللقاء الطيب المبارك وتحت هذا العنوان الطيب المبارك، العنوان أو اسم البرنامج الصراط المستقيم. ما أجمل أن نجتمع جميعا تحت هذا العنوان الصراط المستقيم. رزقني ربي وإياكم وهداني ربي وإياكم صراطه المستقيم، قلوا أمين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. من هدي إلى صراط الله المستقيم فقد فاز، وهذا هو الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، أن يهدينا ربنا صراطه المستقيم، أن يوفقنا ربنا لكل ما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى يا رب العالمين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ونحن اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نكثر، لأن المسلم لن يهتدي أبدا إلى الصراط المستقيم ولن يوفق لأي خير إلا إذا توجه إلى ربه بهذا الطلب: يا رب اهدنا صراطك المستقيم. كما أن نغتنم هذه الفرصة ونتوجه إلى ربنا جميعا، ندعو جميعا ونؤمن جميعا: يا رب اهد شباب مصر، اللهم اهد شباب مصر، اللهم اهد شباب مصر صراطك المستقيم، اللهم اهد شباب مصر صراطك المستقيم، واهد نساء مصر صراطك المستقيم، واهد شباب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين صراطك المستقيم، واهد أبناءنا وأبناء المسلمين صراطك المستقيم، واهد نساءنا ونساء المسلمين صراطك المستقيم. اللهم اهد المسلمين في كل مكان صراطك المستقيم يا رب العالمين. عنوان جميل، من خلاله نتوجه إلى ربنا عز وجل بالسؤال والدعاء والتضرع والتذلل. نتضرع جميعا إلى ربنا ونتذلل جميعا إلى ربنا، نسأله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم. فاللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين. ومن سبل هداية الله عز وجل لعبده إلى صراطه المستقيم أن يوفقه للحلال، وأن يجنبه بفضله وحفظه وتوفيقه الحرام. فإن وفقت لكل حلال فهذه من هداية الله عز وجل، وإن جنبت الحرام هذا أيضا من هداية الله عز وجل. فاللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حلقة اليوم بعنوان، وهي أيضا من هداية الله الصراط المستقيم لعباده المؤمنين، حلقة اليوم بعنوان آثار أكل الحرام. آثار أكل الحرام، لماذا آثار أكل الحرام، ولماذا في هذه الأيام خاصة، لماذا في هذه الأيام خاصة نتكلم عن آثار أكل الحرام؟ ادع ربنا يا مسلم في بداية هذا اللقاء أيضا وقل آمين خلفي وقل اللهم طهرني من كل أنواع الحرام، وحرم بدني على النار، واستجب مني الدعاء. اللهم طهرني من كل أنواع الحرام، وحرم بدني على النار، واستجب مني الدعاء. قولوا أمين، أنا عايز أسمع أمين. اللهم طهرني من كل أنواع الحرام، وحرم بدني على النار، واستجب مني الدعاء. آكل الحرام، أكل الحرام له آثار، آثار سيئة في الدنيا والآخرة، فنعوذ بالله من هذه الآثار. فجميعا نستعيذ بالله من أكل الحرام، آثار أكل الحرام. العنوان نفسه أردت أن أبدأ به وأن أغلظ العنوان، وأن أغلظ العنوان حتى نشد انتباه إخواننا المسلمين والمسلمات بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على النبي محمد، يا رب صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم وبارك، اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. قبل أن نتكلم عن الآثار هناك مقدمة، من خلال هذه المقدمة هننتبه إن شاء الله إلى هذه الآثار، فهنبعد تماما بالاستعانة بالله عن أكل الحرام وعن شرب الحرام وعن لبس الحرام. انتبه إلى هذه المقدمة يا مسلم. المسلم يميز عن غيره بأن حياته منضبطة بقوانين الشرع، منضبطين جميعا بقال الله وقال رسوله. الحمد لله حياتنا مميزة بالضوابط الشرعية. فإذا أردنا مثلا أن نأكل، نظرنا في هذا الأكل، في هذا الطعام، إن كان حلالا أكلنا وإلا تركنا. حتى الشرب إذا أردنا أن نشرب، ننظر في هذا الشراب، إن كان حلالا شربنا وإلا تركنا. حتى الملبس نفسه، اللباس، إذا أردنا أن نلبس، ننظر في هذا اللباس، مباح نلبس، محرم نترك. حتى الكلام، إذا أردنا أن نتكلم، قبل أن نتكلم ننظر، إن كانت الكلمة حلال نتكلم وإلا نسكت، وهكذا. فحياتنا والحمد لله مميزة. إحنا ميزنا عن غيرنا مين؟ كان كافر، إن كان فاسق، إن كان مبتدع، إن كان منافق، أي واحد غير المسلمين المخلصين حياته ليست منضبطة بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حياتنا والحمد لله مميزة بالضوابط الشرعية. غيرنا إيه اللي بيحكم حياته؟ إما مزاجه، هواه، إما العادات والتقاليد، إما قوانين البشر القاصرة العاجزة الكافرة. فهذا تحكم هذه القوانين. أما إحنا والحمد لله قانون الله عز وجل هو الذي يحكم فينا. أكرر، إذا أردنا أن نأكل، إن كان حلال أكلنا، حرام تركنا. كذلك الشراب، كذلك الملبس، كذلك الكلام، كذلك الخطوات، الحركات، السكنات. أقول هذه مقدمة يا مسلم ويا مسلمة ننتبه إليه. المقدمة هذه من عقل وفهم وتدبر هذا الكلام هينتفع إن شاء الله بهذه الدقائق. نفعني ربي وإياكم بكل ما نذكر به من القرآن والسنة. قولوا أمين. حياتنا منضبطة بالقرآن والسنة، حياتنا منضبطة بقال الله وقال رسوله. ومن أهم الأمور اللي المسلم بينتبه إليها ويدقق النظر فيها المطعمات والمشروبات. ومن فضل الله عز وجل على الناس جميعا أن جعل دائرة الحلال واسعة جدا ودائرة الحرام ضيقة جدا. بمعنى إيه؟ يعني ربنا عز وجل أحل لنا أن نأكل وأن نشرب كل شيء، نأكل ونشرب كل شيء. وأما في الحرام فهي أمور قليلة جدا، ومع ذلك كثير من الناس وكثير من المسلمين بيصر أن يأكل وأن يشرب الحرام مع أنه قليل مقارنة بالحلال الكثير. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ربنا عز وجل ينادي على كل الناس: كلوا مما في الأرض، كل حاجة حلال، دي حلال ودي حلال، وناكل كل حاجة حلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، كل اللي في الأرض حلالا طيبا، أحله الله وطيبه الله. وقال الله عز وجل: وسخر لكم، يعني ذلل لكم، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم، يبقى ربنا زلل لنا كل اللي في السماوات واللي في الأرض، كل ده من عند الله عز وجل حلال. يبقى دائرة الحلال واسعة جدا. قل حلال يا مسلم. الحمد لله، مش أي واحد ينتبه إلى هذه النعمة، وبالتالي لا يوفق لشكر هذه النعمة كل الناس. فأنت حالا لما تتدبر إن ربنا عز وجل أحل لك كل شيء، وقتها تقول الحمد لله على هذه النعمة. هذه النعمة قليل جدا من الناس من ينتبه إليها ويشكر الله عليها. إحنا الحمد لله نسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة الشاكرة، فنشكره سبحانه على هذه النعمة. إلا إذا جاء نص بالتحريم، فإن جاء نص بالتحريم في شيء بعينه ناقف، يبقى هذا مطروق، يبقى كل حلال ما عدا القليل. ما هو القليل؟ قال سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال الله عز وجل: حرمت عليكم، فهذه أشياء محرمة، هذه أشياء محرمة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالفلاح في اجتناب هذه الأمور القليلة. يعني يا مسلم مثلا لما تيجي تشرب، لما تفكر مزاجك هواك يفكر انك تشرب سيجارة، مفروض يا مسلم ان حياتك منضبطة بالقوانين الشرعية. قبل ما تولع السيجارة مفروض تقف، حلال اشرب، حرام ما تشربش، بل اتركها، بل اقطعها، بل احرقها وارميها. مش تحرقها وتحرق معاها صدرك، وتحرق معاها بدنك، وتأذي معاها جارك، وتأذي معاك زوجتك، وتأذي معاك اولادك، وتأذي من يجاورك. لا يا مسلم، احنا بنقول قدمنا هذه الحلقة او هذه الاثار بهذه المقدمة. حياة المسلم منضبطة. ليه حياة المسلم منضبطة؟ لماذا المسلم ضبط حياته بالقرآن والسنة؟ لأن جميعا نريد رضا الله والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. مش يا مسلم انت عايش في الدنيا بتطلب من الله ان يرضى عنك وان يدخلك الجنة؟ ها؟ احنا والحمد لله عايشين سائلين الله عز وجل ان يرضى عنا وان يدخلنا الجنة. لذلك ضبطنا حياتنا بالقرآن والسنة، بالقوانين الشرعية، مش القوانين الشوارعية ولا القوانين الوضعية. ما هي الشوارعية والوضعية اظن الاثنين واحد، او قوانين العادات والتقاليد، او قوانين المزاج والهوى. لا، الحمد لله احنا منضبطين بقرآن وسنة. فيا مسلم لو فكرت انك تولع السيجارة بتقف، لان انت عايز او تريد ان يرضى ربك عنك وان يدخلك الجنة، وتستعيذ بالله من سخطه ان يسخط الله عليك. شوف الكلمة، ان يغضب الله عليك وان يدخلك النار، نعوذ بالله من النار. يبقى احنا ضبطنا حياتنا علشان سائلين الله رضاه والجنة، وبنستعيذ به سبحانه وتعالى من سخطه ومن النار. وبرغم ان دائرة الحلال واسعة كما قلنا، ودائرة الحرام ضيقة، وقال الحرام في الارض قليل. والله العظيم يعني انا لا ارى حجة ابدا لاكل الحرام ولا لشارب الحرام ولا للابس الحرام، ملوش حجة. سيأتي بأكله وبشربه وملبسه ويدخل النار بسبب أمور كانت قليلة في مقابل الكثير الكثير اللي هو أحله الله عز وجل. وهو على صور ثلاثة. الصورة الأولى رقم واحد، انتبه يا مسلم، الصورة الأولى أن يأكل حلالا بمال حرام. يأكل حلال، يأكل فول وطعمية ولحمة، وفي لحمة اليومين دول، في لحم، أن يأكل حلالا ولكن بمال حرام، حرام. الصورة الثانية أن يأكل حراما كلحم الخنزير، كشرب الخمر مثلا، كشرب السجائر، أن يأكل أو أن يشرب حراما بمال حلال. يعني ما ينفعش واحد يأكل لحم خنزير ويقول لك أصل الفلوس حلال، حرام. والصورة الأولى، ها احفظ يا مسلم، أن يأكل الحرام بمال حلال أو العكس، او ان يأكل الحلال بمال حرام. دي حلال، دي حرام ودي حرام. الصورة الثالثة ان يتكسب بوسيلة محرمة، زي ايه؟ زي التاجر اللي بيتاجر مثلا في السجاير. التاجر اللي بيتاجر في الدخان ماله حرام كالتاجر اللي بيتاجر مثلا في شرايط اللي بيشغلوا الاغاني والموسيقى حرام، كالماله تجارته ربا. الاخر مثلا المصوراتي اللي بيصور العريس والعروسة عريانين في صور للضرورة، ضرورة تبيح محظور. الصور الفوتوغرافية 4:6 او 5:8 دي ضرورة، اما الصور الاخرى المصورات ماله حرام. وانا سأتيك، يعني لن اتكلم اقول قال احمد عبد السلام، لا، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك كوافير النساء، نعم، كوافير النساء، راجل يعبث في شعر امرأة وفي وجه امرأة، نعم، ماله حرام. فبالجملة التكسب وسيلة محرمة. بل لا اخفي عليكم والله ان الحلاق اللي بيحلق اللحية اخشى ان يدخل في وسط ماله مال حرام، نعوذ بالله من ذلك، استعذ بالله من كل انواع الحرام. اللهم طهرني من كل انواع الحرام وحرم بدني على النار واستجب مني الدعاء. احفظ الثلاثة، من اللي حفظ؟ اللهم طهرني من كل انواع الحرام. ربما انت واقع في الحرام وانت لا تشعر، فسأل الله عز وجل ان يطهرك بالكلية من كل انواع الحرام. سيأتي معنا حالا قصة جميلة. فالدعاء الاولاني اللهم طهرني من كل انواع الحرام، الثانية وحرم بدني على النار، لان البدن لا طاقة لنا على نار الدنيا فضلا عن نار الاخرة، وحرم بدني على النار، والثالثة واستجب مني الدعاء. ثلاثة دول ان شاء الله نغسل منهم. فضلا عن، انا اتكلمت عن بعض الصور المحرمة، هناك حتى الاعمال الحلال بيشبه بعض الحرام وستأتي. يعني مثلا الطبيب ماله حلال ولكن فيه طرق محرمة في عمله، سأتيك بها ان شاء الله. المدرس ماله حلال ولكن يشوب ماله جزء حرام، ايه هو؟ هنقوله ان شاء الله. كذلك مثلا صاحب صالات الافراح ماله حلال ولكن في صورة بتحول هذا الحلال الى حرام. فكذلك الموظف اللي هو بيطفش من عمله تحت حجة بيستأذن من العمل. صور كثيرة جدا ان شاء الله هنتطرق لكل الاعمال اللي هي بتمسنا جميعا، وننزل بهذا الكلام النظري الى ارض الواقع حتى نخرج سالمين من هذه الحياة الدنيا الى الجنة. يا رب اجعل مثوانا الجنة، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا الا على الجنة يا رب العالمين، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فضلا عن، انا ما اتكلمتش عن الراقص والراقصة و الممثل والممثلة، هنتكلم ان شاء الله، ربما يأتينا شيء من التفصيل ان شاء الله في الوقت ان شاء الله. الاثر الاول من اثار اكل الحرام، انا اخذ الاول بسرعة كده العناوين وبعدين نفصل. الاثر الاول من اثار اكل الحرام استحقاق النار، يعني اكل الحرام داخل النار. والله يعني ان لم اذكر بعد ذلك شيء الا ان هو هيدخل النار. يلي بتاكل حرام هتدخل النار. يكفي من النار ان اسمها النار، يعني ان لم يكن فيها الا ان اسمها النار يخشى من اسمها المسلم صاحب القلب الرقيق الرقراق لما يذكر بالنار. الصحابة لما كانوا يذكروا بالنار كانت قلوبهم كادت ان تنخلع من اماكنها. الصحابة النار هتدخل النار، في كتير ولا كلمة بتأثر فيهم خالص. اثار اكل الحرام، اول اثر احفظ معايا، اول اثر استحقاق النار، فيا اكل الحرام هتدخل النار. ثاني اثر يخذله الله فلا يستجيب منه الدعاء. يبقى يلي بتقول يا رب وبترفع ايدك وتفضل تدعو ليل ونهار ولا يستجاب لك الدعاء، اعلم يقينا ان فيه جزء من مالك حرام، جزء من مطعمك حرام، وهكذا. الاثر الثالث او العقوبة الثالثة يعاقبه الله بتكاسل في العبادة، يلاقي نفسه كسلان، يا الله نعوذ بالله من الكسل. استعاذ النبي علمنا ودعا ربه واستعاذ بربه من الكسل تكاسل عن العبادة. يلاقي نفسه كده قايم للصلاة مع ان النداء بتاع الصلاة جميل جميل والله، حي على الصلاة، بعدها حي على الفلاح، فلاح الدنيا والآخرة لما تلبي حي على الصلاة، ومع ذلك يلاقي نفسه كسلان عن الصلاة، خاصة النساء في البيوت اللي بتصلي في البيت، اللي بتصلي الظهر قبل العصر وبتصلي المغرب قبل العشاء كسلانة، وتصلي العشاء متأخرة وتقول من السنة تأخير العشاء. لا يا مسلمة ولا يا مسلم، تأخير العشاء سنة لو جماعة في المسجد، لو الإمام في المسجد هيؤخر الصلاة نعم، إنما فاتتك الجماعة وفاتك واجب الجماعة، صلاة الجماعة واجبة فاتتك، فأنت بتصلي لوحدك في البيت تقول أخرها من السنة. لا يا مسلم اوعى تقع في هذه الخطوة أو في هذه المصيدة التي نصبها لك الشيطان. كذلك المرأة تكاسل في العبادة، فربما في مالك حرام وانت مش واخد بالك. العقوبة اللي بعد كده الثالثة ولا الرابعة، ربما الرابعة، يعاقب بالاستهانة بالمعاصي، يبقى عنده كده استهانة بالمعاصي، كما انه عوقب بتكاسل في العبادة كسلان عن العبادة يعاقب في المقابل بنشاط للمعصية وبالاستهانة بالمعصية. المعصية بالنسبة له امر هين، امر هين، يقع في المعصية ولا يهمه، يعني يشتم يضرب يشرب سيجارة يتفرج على أفلام، أمر هين، ويذكر يا مسلم بين لحظة وأخرى سيأتيك الموت، أنا عارف أن أنا أموت. دي عقوبة من الله، دي عقوبة. أما إن وجدت نفسك يا مسلم لما تذكر بالطاعة، حي على الطاعة، تلاقي نفسك نشيط للطاعة، والمعصية تلاقي نفسك مصدود عنها، اسجد لله شكرا. أما إن وجدت العكس فاستعذ بالله، وأقول وأكرر كرر هذا الدعاء، حفظناه حفظناه حتى لا ننشغل بأي شيء آخر، حفظنا الدعاء، اللهم طهرني من كل أنواع الحرام وحرم بدني على النار واستجب مني الدعاء، اللهم طهرني من كل أنواع الحرام وحرم بدني على النار واستجب مني الدعاء. العقوبة اللي بعد كده يعاقب بالركون إلى الدنيا، يعاقب بالركون إلى الدنيا، يركن إلى الدنيا، دي عقوبة نعم. يعني إيه؟ يعني مثلا ليل ونهار كده حتى بيحلم بالدنيا وهو صاحي دنيا وهو نايم دنيا، آخر ما يفكر قبل ما ينام في الدنيا وأول ما يقوم الصبح بيفكر في الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، حتى أحلامه دنيا، يعني ما يفكرش مثلا أن يلتقي في منامه بأبي بكر رضي الله عنه، بل يلتقي في منامه برسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش ناس كده بتحلم انهم يشوفوا النبي، مفيش واحد وهو ساجد كده. يعني مثلا يا مسلم، يعني لما تعلم مثلا ان بين الاذان والاقامة يستجاب الدعاء، لا يرد الدعاء في السفر، لا يرد الدعاء في مواطن ومواضع لا يرد فيها الدعاء، بتدعو بايه يا مسلم؟ بتدعو بايه؟ يا رب ارزقني فلوس، يا رب ارزقني سيارة موديل 2000 احنا في سنة كام؟ 2011، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب ارزقني عمارة، يا رب ابقى مدير في المكان اللي انا فيه، يا رب ابقى رئيس. اوعى تطلب انك تبقى رئيس، اوعى تطلب انك تبقى رئيس، هتطلع وهتنزل. احنا لنا حلقات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضع الله، الا وضع يرتفع من منصب كذا المنصب كذا، الوزير لرئيس وزار مش عارف ايه، بقى الرئيس خلاص انا اوان النزول والسقوط. فلو لقيت يا مسلم موطن ووقت دعاء، قول يا رب، يا رب وفقني لطاعتك، يا رب جنبني معصيك، يا رب ارزقني رؤية النبي في الدنيا قبل الاخرة، يا رب كره المعصية الى قلبي وقبحها وسوئها، يا رب حبب الطاعة الى قلبي وجملها وحسنها، يا رب حبب زوجتي إلى قلبي وجملها وحسنها، وكره يا رب كل امرأة في الحرم إلى قلبي وقبحها وسوئها. لما تدعو بهذا الدعاء مهما ظهرت قدام منك امرأة، الناس بيقولوا جميلة، انت بتشوفها دميمة، هم بيقولوا مش عارف ايه، انت شايفها العكس ده، فتستقبح الحرام كله. فلما يا مسلم تلاقي وقت يستجب في الدعاء، وانا بنصح اخواني الوقت والله بين الاذان والاقامة وقت ثمين، وقت غالي، وقت غالي. وما تقولش يا مؤذن اقم الصلاة، ده الوقت ده ينبغي ينبغي عليك ان تسجد لله وتطيل السجود، وتقول يا رب من موضع السجود، يا رب من خير بقاع الارض وانت في المسجد، يا رب من عبد فقير الى رب غني، يا رب من عبد ضعيف الى رب قوي، يا رب وهكذا، من عبد ذليل الى رب عزيز، وتقول له يا رب يا رب يا رب اجعل اقصى غاياتي رضاك والجنة، واجعل قائدي رسولك محمدا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يا رب اجعل اقصى غاياتي رضاك والجنة، واجعل قائدي رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. خد بالك انا بقول الكلام ده ليه، انا بتكلم في جزئية الركون الى الدنيا، لان انت لو خرجت من هذه العقوبة هتلاقي نفسك مرتاح، عارف انت مهموم له، عارف الهم مسيطر عليك من راسك لساسك بسبب ايه، عارف من مسيطر عليك من راسك لساسك ليه. اللهم صل على النبي محمد وآله، يا رب صل على النبي، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللي اكثر الهم واكثر الغم بسبب الدنيا، طب ليه بسبب الدنيا؟ لان في ربما جزء من مالي حرام، وانا اقصد وانا لا اقصد، وانا اشعر او ربما لا اشعر. فلو لو لقيت نفسك كده يا مسلم، لو لقيت نفسك كده يا مسلم، اللهم صل على النبي محمد، لو لقيت نفسك كده يا مسلم تعمل ايه؟ ابدأ على طول، ابدأ فتش في المال، ابدأ فتش في الطعام والشراب وهكذا، وتدعي الدعاء ها يا رب نحفظه، اللهم طهرني من كل انواع الحرام ها، وحرم بدني على النار، واستجب مني الدعاء. نبدأ الاثر الاول نتكلم فيه بعد ان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الاثر الاول استحقاق النار، اكل الحرام داخل النار. عارفين اكثرنا حافظ قصة سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مع الغلام. سيدنا ابو بكر كان له غلام، في مرة هذا الغلام جاءه بطعام، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه في مرة انساه الشيطان ان يسأل فاكل، ما كلش الاكل كله، ده اكل لقمة واحدة فقط، لقمة واحدة بس كلها، وبعدين وقف وبيسأل الغلام انت جبت الاكل ده منين؟ فقال له مررت بقوم في الجاهلية فتكهنت لهم فادولي المال ده فاشتريت لك بيه الطعام، او ادولي هذا الطعام، ادوله مال فاشتري هذا الطعام. سيدنا ابو بكر قال له اف لك، كدت ان تهلكني، ثم وضع صبعه في فمه واخذ يستقي الطعام، حط صبعه في فمه واخذ يستقي اللقمة، مش عايز تطلع. هو سيدنا ابو بكر كل لقمة واحدة، مش كل فرخة ولا كل كيلو لحمة، لا ده لقمة واحدة، ومع ذلك يقول له اف لك كدت ان تهلكني، يعني لقمة توديني في مصيبة، اخذ يستقي واللقمة بتطلعش، الى ان وجد الماء فاخذ يضع ماء ويحط صبعه يستقي حتى خرجت. فقيل له يا ابا بكر كل هذا من اجل لقمة؟ اللي انت بتعمله ده كله علشان لقمة واحدة من حرام؟ قال والذي نفسي بيده، او قال والله لو لم تخرج الا مع نفسي لاخرجتها، يعني لو روحي هتخرج معاها روحي تخرج، اموت وما سيبش لقمة واحدة من حرام في جسدي. ثم قال اني اخشى ان ينبت شيء من بدني من هذه اللقمة. يعني تخيل جسمك طوله قد ايه، طوله مترين ولا متر ونص، انت طولك كام بالظبط يا مسلم، ولا طولك كام يا مسلم؟ تخيل البدن ده يعني مكون من لقمة جنب لقمة جنب لقمة. سيدنا ابو بكر يخشى ان ينبت شيء من جسده من لقمة حرام. يا رب نعوذ بك من الحرام، ونعوذ بك من طعام الحرام وشراب الحرام. تخيل لقمة كان هيموت نفسه. ثم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، ألفاظ كثيرة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري عن جندب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليأكل. أول جزء في الجسم كله بينتن بيعفن في القبر البطن، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. أول جزء في الجسم كله بينتن ويعفن هو المعدة، هو البطن. فيا مسلم اتق الحرام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكسب، هذا الحديث ضعيف سندا ولكن لبعض فقراته سند، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيقبل منه. يعني آكل الحرام، اللي بيكسب حرام مش اللي بيكسب مليارات بس، لا، اوعى يا مسلم تنشغل بغيرك، ده دي عقوبة من ربنا. يعني دول كسبوا او سرقوا مليارات وغيرهم سرق ملايين وغيرهم سرق آلاف، لا، ده انا هحيلك الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل على النبي محمد وآله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. هذا حديث في البخاري ومسلم. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، ربنا يذكرنا إن شاء الله، اللهم صل على النبي محمد وآله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكسب أو لا يظلم، قال: لا يقتطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع مسلم بيمينه شيء إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث بمعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتطع مسلم بيمينه، يعني حلف يمين والله الحاجة دي بتاعتي فأخذها، إلا حرم الله عليه الجنة، إلا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ما اقتطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. هذا الجزء بمعناه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. عارف عود السواك يا مسلم كم يساوي؟ عود السواك مثلا بجنيه، باتنين جنيه، بريال، باتنين ريال. يعني لو واحد أكل مال حرام وإن كان قليل، يعني مش مليار، احنا بننظر إلى الطائفة الظالمة التي أزالها الله وأسقطها الله ونقول دول سرقوا المليارات، ما تشغلش نفسك إلا بنفسك يا مسلم، لا تنشغل بغير، ربما أنت هتدخل النار. حرم الله عليك الجنة وأوجب لك النار بسبب وإن كان قضيبا من أراك. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال الرجل الذي وقعت هذه الكلمات في قلبه، إحنا أحيانا بنسمع وعيد النبي والنذير من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يتحرك القلب. فقال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني لو شيء يسير جدا يدخل النار بسببه، نعوذ بالله من ذلك. وفي حديث في صحيح مسلم أيضا بعد نهاية غزوة خيبر، بعض الصحابة ماشيين فنظروا واحد مسلم ميت قتيل في المعركة، فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، إلى أن جاءوا على واحد فقالوا: وفلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة. يا الله، إحنا يا أخوانا مش عايزين نقول أي واحد مات شهيد، ده مات مع النبي صلى الله عليه وسلم نحسبهم شهداء ونسأل الله أن يكتبهم في الشهداء، ولكن ما نسميش واحد بعينه شهيد. ليه؟ في صحيح مسلم الصحابة بيقولوا: فلان شهيد، ده ميت مع النبي في غزوة خيبر، النبي قال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. أخذ عباءة من المغنم. عباءة تساوي كام؟ يعني لا تساوي شيء. بسبب أخذه لهذه العباءة أو لهذه البردة هذا الثياب يدخل النار، نعوذ بالله من النار. فما تنشغلش يا مسلم بهؤلاء، ولكن انشغل بنفسك، فتش في مالك، فتش في أكلك، في شربك، فتش في بيتك، انظر حتى أساس البيت، أي حرام طهر بيتك من الحرام، مالك من الحرام، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم لا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيقبل منه، يعني لا يقبل منه. قال ولا ينفق منه فيبارك له فيه. اللهم صل على النبي محمد وآل، اللهم صل على النبي محمد وآل. ولا ينفق منه فيبارك له فيه. المسلم الفطن العالم بالقرآن والسنة لما يعوز ربنا يبارك له، لما يريد أن يبارك الله له بينفق، يوم ربنا يبارك له يطلع جنيه، ربنا يبارك له في عشرة، وهكذا. أما هذا أكل الحرام إن أنفق لا يبارك له فيه. قال ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، ولا يتركه خلف ظهري إلا كان زاده إلى النار. أنا بحذر والله نفسي وإخواني، بعض الآباء بيضطر، هو في ظن أنه مضطر يجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، وأقصد هنا وهنا يعني حلال على حرام، ويقول لك عشان أولادي. يا مسلم النبي يقول لك ولا تتركه خلف ظهرك إلا كان هذا المال زادك إلى النار. أولادك يتمتعوا بالمال وانت تعذب في النار، النار الأولى اللي هي في القبر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من نار القبر، من نار الدنيا ونار القبر ونار الآخرة. فهذا حديث الأثر الأول من أثر الأكل الحرام استحقاق النار. أكتفي بهذه، أذكر بسرعة العناصر أو الأثار سريعا يعني حتى لا يدهمنا الوقت، وإن كان يعني الأثر الثاني أريد أن أستفيد فيه شوية لولا يستجاب دعاءه. الأثر الأول استحقاق النار، الأثر الثاني لا يستجاب له دعاء، يخذله الله، يظل يدعو 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 ولا يستجيب الله دعاءه. الأثر الثالث يعاقب بتكاسل عن العبادة، يلاقي نفسه كسلان عن العبادة. القرآن في إيده، القرآن بجنبه هنا، كسلان يمد إيده، ولما يجيبه الشيطان يذكره بأي شيء، تكاسل عن العبادة. ثم أثر بعد ذلك يعاقب بالاستهانة بالمعاصي، المعصية بالنسبة له. يا مسلمة اللي لبس بنطلون ضيق، أو لبس لبس قصير، أو لبس لبس شفاف، اللي لبس ملابس ضيقة لبست البنطلون، يا بنتي أنا والله أنا مشفق عليك من النار، أنت بتستهيني بالمعصية، ربما والدك جزء من ماله حرام، يعني أبوك يراجع المال، وانت يا مسلمة كنت بتشتغلي وبتشتري هذه الملابس وبتضعي الألوان السوداء في الوجه، لأنها أبدا ما تكونش إلا سوداء، أي ألوان هنا أسود وهنا أسود وبتسود بها الوجه، هذا حلال إن كان في البيت للزوج في الحلال. فالاستهانة بالمعاصي إحدى أو واحد من الآثار اللي هي آثار أكل الحرام. ثم يعاقب بالركون إلى الدنيا، وقلت وبذكر وبكرر إخواني وبذكر إخواني، دايما ليل ونهار ودنيا، فلوس والشغل والأكل والشرب، وهنجيب منين، وخايف من بكرة، وبكرة الأحوال الاقتصادية عمالة تزيد من سوء إلى أسوأ، والناس عمالة تطلع كل يوم يعملوا تجمهر في مكان، وهكذا. يا رب اهدي المسلمين ومصرهم بالحق وارزقهم اتباع الحق. كل مكان، كل مجموعة في مكان يعني راتب قليل أو زيادة أو المدير مش عاجبهم يطلعوا يتجمهرهم وبيوقفهم حركة العمل، وده كله والله يعني لن يتأثر بهذا إلا الكل، كله هيتأثر بذلك. يا مسلم هيا بنا نندفع جميعا وندفع عجلة العمل، والخير هيعم علينا كلنا، إنما هنا واقف حال وهنا واقف حال. الركون إلى الدنيا ثم الغفلة عن المصير. أنا أكتفي بهذه، أنا عايز أتكلم في الأثر الثاني ألا وهو لا يستجيب الله دعاء، لا يستجيب الله دعاء. في صحيح مسلم عن أبي هريرة حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، خد بالك ثلاث حاجات ركز معايا يا مسلم، يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث حالات وهي من أسباب استجابة الدعاء. الحالة الأولى قال ذكر رجل، الرجل يطيل السفر، يا مسلم وانت مسافر اغتنم فرصة السفر وادع ربنا يستجاب الدعاء، ما تشغلش أغاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده أو لولده. الأب والأم ما يدعش على الولد، يدعي للولد أبدا. لا يضحك عليك يا مسلمة الشيطان ويخليك تدعي على ابنك، دايما اكظم الغيظ وادعي لابنك بالهداية. كذلك المظلوم اوعى تكون ظالم، واللي في النص دعوة المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الرجل اللي هو مسافر يمد يديه إلى السماء وأشعث أخضر، ومع ذلك النبي يقول أن يستجاب له. الحالة الثانية حالة الشعث، حالة قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أخضر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر، يعني واحد شكله كده مش منظر، ما هو شيء، مش لابس بدلة بقى وخنق نفسه بالجرافات بقى ومتشيك كده، لا، واحد تاني يعني شكله كده حتى شعره مش مهتم بيه قوي، ومع ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم ذي تمرين، يعني ملابسه قديمة مقطعة مرقعة، لابس لبس أي كلام، يعني الناس لما تشوف فلان ده ملوش قيمة. رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب. بالله عليك يا مسلم، لو واحد بهذه الصورة جه يطلب بنتك، جه يتزوج بنتك، هتقبله يا مسلم؟ ليه؟ أصله أشعث أغبر، أصله ذو تمرين، ملابسه قديمة مقطعة مرقعة، مدفوع بالأبواب، أنت اللي هتدفعه. ومع ذلك هذا لو أقسم على الله لأبر، يعني لو قال يا رب أقسم عليك يا رب أن تهدي شباب مصر، ربنا يستجيب دعاء. يا رب أقسم عليك أن تسلم مصر من المنافقين ومن المفسدين ومن الظالمين ومن الجاهدين ومن الجاهلين ومن السارقين، ربنا يستجيب دعاء. تخيل هذا. ثم الحالة الثالثة قال يمد يديه إلى السماء. ومعلوم يا أخوانا المسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. لما تيجي يا مسلم تدعو تبقاش بقى كده ولا مكتف نفسك ولا حاط إيدك في وسطك، لا، تتذلل لله وترفع إيد. الله عز وجل حيي يستحي إذا رفعت إليك يديه، يديك إذا رفعت إلى الله يديك، أن يردهما صفرا خائبتين. توجه إلى ربك وارفع إيدك. انظر إلى هذه الصور الثلاثة، ثلاث صفات يستجاب بها الدعاء، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب اشفني، يا رب ارزقني، يا رب اهدني، اهدي أولادي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ النبي يقول كيف يستجاب لهذا مع انه مسافر، والنبي اخبر ان المسافر يستجاب دعاءه، مش المسافر اللي بيشغل اغاني ويضيع وقته بالموسيقى، لا، ولا يتفرج في ومسافر في الراحلة في الاتوبيس على الفيديو، لا 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 لا، المسافر اللي بيدعو، المسافر يستجاب دعاءه، والاشعث الاخبر يستجاب دعاءه، واللي بيرفع ايده الى الله يستجاب دعاءه. ويحجب هذه اكل الحرام، يبقى أكل الحرام الأثر الأول استحقاق النار، الأثر الثاني يحرم استجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يستجاب له، كيف يستجاب له؟ يا رسول الله ده أنت اللي أخبرت أن المسافر استجاب دعاء ولكن المسافر أكل حرام، أشعث أخبر استجاب دعاء ولكن واكل حرام، رفع إيده إلى الله ولكن واكل حرام، فأن يستجاب له. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول للنبي يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، يا رسول الله ادعي ربنا يجعلني مستجاب الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلنا قاعدة جميلة في شخص سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص، قال سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لذلك سيدنا سعد رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة، كان من أكثر الصحابة اللي دعوتهم لا ترد. فقيل له في ذلك يعني يا سعد أنت من دون الصحابة الذي لا ترد لك دعوة. فقال سعد في كلمته الجميلة: والله ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أعلم من أين مجيئها ومن أين خرجت. قال سعد: والله ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أعلم من أين مجيئها. أنا ما بأكلش لقمة إلا وأنا عارف مصدرها فين، جاية منين، وهكذا أصل خروجها منين. لذلك سيدنا سعد كان يستجاب دعاؤه من بين الصحابة، الصحابة كان بيستجاب دعاهم، ولكن سيدنا سعد ميز بهذه. فيا مسلم، إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك أطب مطعمك. وبكرر على نفسي وعلى إخواني نحفظ هذا الدعاء، والله في يعني دعاء في غاية الأهمية. اللهم طهرني من كل أنواع الحرام، هيا بنا نرفع أيدينا إلى ربنا: اللهم طهرنا من كل أنواع الحرام، واستجب منا يا ربنا الدعاء، وحرم أبداننا على النار. اللهم طهرنا من كل أنواع الحرام، وحرم أبداننا على النار، واستجب منا دعاء. اللهم طهر مطعمنا من الحرام، ومشربنا من الحرام، وطهر ملبسنا من الحرام، وطهر أموالنا من كل الحرام، وطهر بيوتنا من الحرام. اللهم طهرنا من كل أنواع الحرام، واستجب منا الدعاء يا رب العالمين. اللهم حرم أبداننا على النار، اللهم لا طاقة لنا على نار الدنيا والآخرة. اللهم حرم أبداننا على نار الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. عايزين يا أخوانا كلنا نصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة. درجة مين؟ درجة سيدنا سعد ابن أبي وقاص، درجة الصحابة عموما، ولكن في كل أو مع كل صحابي نأخذ منه خاصة ما ميز به. يعني كل صحابي كان يميز بشيء معين، فسيدنا سعد ابن أبي وقاص ميز بهذه، حتى أن الإمام النووي عليه رحمة الله أفرد بابا أو أفرد بابا في كتابه الجميل اللي ينبغي على كل مسلم أن يشتريه وأن يجعله في بيته، كتاب رياض الصالحين، في المعنى أن هؤلاء تستجاب دعوتهم. كلام سيدنا سعد يعني ميز في هذا الباب، وممن اشتهر في أكثر الكتب أنه كان يستجاب دعاؤه بسبب كان طيب المطعم، كان طيب المشرب، كان طيب الملبس. فإحنا بنجتهد المال، وبنصح إخواني يعني الوقت، أنا أخشى من فوات الوقت، أنصح إخواني الموظفين خاصة هذه النصيحة. يعني بعض إخواننا اللي هم طبعا هذا السؤال مكرر كثيرا: أنت مسلم تتقاضى الراتب على العمل ولا على الوقت؟ راجع هذه. كذلك إخواننا اللي هم المصورتين اللي بيصورهم، إخواننا المدرسين اللي هم بيشتغلوا في الدروس الخصوصية، الدروس الخصوصية أنا هذا اجتهاد من عندي، إخواننا المدرسين اللي هم بيخدم إن شاء الله بإذن الله تعالى مع اللي هذه المرحلة الجديدة اللي بتعيشها مصر والبلاد الإسلامية، إن شاء الله أحوالنا كلها تنصلح بإذن الله تعالى وتندثر ظاهرة الدروس الخصوصية. أخونا اللي هو المدرس اللي هو بياخد أجازة بدون راتب بيقول أنا سايب المدرسة. أنت يا مسلم أيها المدرس، أنت قطاع عام، أنت مش ملك نفسك، أنت لما أخذت وانت المدرس الاول المميز باسلوبك الطيب وعندك ضمير وبتدخل الحصة كاملة، ما بتدخلش الفصل بسجارة ولا بكوباية شاي، بتدخل بتشتغل بما ان انك مميز، انت مش ملك نفسك، انت ملك الاولاد، احنا ملك الاولاد. فانت ان اخذت اجازة وده خد اجازة وده خد اجازة، تحولت المدارس الى الصورة اللي احنا بنعيشها دلوقتي، ونسأل الله ان يعيدها الى عصرها الزاهر الازهر، المدارس ترجع تاني والمدرسين يشتغلوا وكل واحد يعطي ما عليه من حق. والله العظيم أن راتبك الذي تستقله أنت بتستقل المال، تقول هذا مال قليل لا يكفي، وبدأت تبحث عن 10,000 جنيه في الشهر، 20، وأسمع والله في واحد بيحصل 50,000 جنيه في الشهر من وراء الدروس الخصوصية. من مين يا مسلم؟ ما من هذا العبد الذي أخرجته من بيته ليعمل عملا إضافيا حتى يسد هذه الخانة، خانة إيه؟ خانة الدروس الخصوصية. حتى إن بعض الأولاد بيروحوا المدارس فقط علشان خوفا من الفصل، يروح حرصا على الحضور. أما لو مفيش يعني حضور وغياب، لو مفيش غياب الولد يترك هذه تماما ويروح اللي هي بفلوس. تخيل بقى الصورة ترجع تاني والمدرس يرجع مدرسته وهكذا. معلش أنا بتكلم عن المدرسين لأن الأمر في غاية الأهمية. اللهم صل على النبي محمد وآله. هذا الأمر يا أخوانا في غاية الأهمية. أنا بتخيل والله هذا، أنا بدعي ربنا عز وجل أن يستجيب مني هذا الدعاء، إن المدارس ترجع تاني والأولاد، الولد يروح الصبح المدرسة ويرجع آخر اليوم وراه الواجبات وراه وبعدين يأخذ القرآن إن كان درس قرآن بيعطيه أو هو عنده يعني الجدول يومي للقرآن وهكذا، الولد يبقى عنده متسع. إنما الأولاد والله في هذه الأيام أنا مشفق على الأولاد، الولد يطلع من المدرسة يجي عليه واجبات مدرسة، يروح درس عليه واجبات درس، الولد بيحضر أو بيكتب الواجب وهو نايم، خاصة اللي عنده كمان حفظ قرآن. فأنا مشفق على الأولاد، فأنا بقول ناصح أمين والله لإخواني المدرسين، والله ليست العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالبركة، أن يبارك الله في القليل أفضل من كثير لا بركة فيه. وكثير بيشتكم والله، إما بيشتكي من الولد بيسرق منه، أنت بتكسب كثير وسلط الله. أنا مش بقول الدروس الخصوصية حرام، علشان يا أخوانا ما حدش يعني يتصيد هذه ويقول إن الشيخ بيقول الدروس الخصوصية حرام، لا، ولكن أنا أقول المنظومة كلها ينبغي أن تراجع، خاصة المدرس الذي ما أجبر الأولاد إن هم يروحوا له. الأولاد راحوا له لأنه مدرس مميز وهكذا، ماله حلال. ولكن أنا أقول لو رجعنا تاني للأصل وللوزارة اللي اسمها لازال جميل اسما التربية والتعليم، خد بالك أخي المدرس ابن المدرس، والله أنت قبل ما تكون مدرس الأصل أن أنت مربي، يا ريت ننتبه إلى هذه، لا أنت معلم ولا أنت مدرس، أنت مربي. وكلمة مربي أشمل وأكبر وأعظم من مدرس ومعلم. يا مربي يا مربي، علم الولد، ربي الولد، قبل ما تعلمه ربي الولد. لا مانع أبدا أن أول ما تبدأ حصتك يا مسلم، لا مانع أنك أول ما تبدأ الحصة تقول لهم يا أولاد مين النهاردة اللي صلى، مين اللي صلى الفجر النهاردة يا أولاد في المسجد جماعة مثلا، أول يوم ما فيش ولا واحد، فمثلا أنت تقول لهم ده أنا كنت جايب حاجة حلوة اللي كان صلى الفجر كنت هعطيها زي، هديله هدية، هجيب له قلم وهكذا. تاني يوم هتسأل السؤال هتلاقي 5 4 هتلاقي 1 وهكذا، وتبدأ المادة بتاعتك إن كانت رياضيات إن كانت دراسات إن كانت إنجليزي وهكذا. أنت مربي من النهاردة يا أولاد، من وهو داخل ينام بالليل قبل يد الأب والأم، مين يا أولاد اللي بس يد أبوه أو أمه وداخل ينام بالليل، مين اللي قال لهم السلام عليكم ورحمة الله، مين اللي نام متوضي يا أولاد، كل يوم سؤال، مين يا أولاد لما قبل ما ينام بالليل صلى ركعتين لله عز وجل، مين يا أولاد قرأ جزء من القرآن. ما تقولش الكلام ده كله مرة واحدة، ولكن كل يوم حاجة أو كل يوم كل أسبوع حاجة. واحد يقول لك مش تخصصي، لا، أنت قلت مش تخصصي لما اتهمت نفسك وأنزلت من قدر نفسك وقلت أنت مدرس بس، لا أنت مش مدرس، أنت مربي تعمل في مؤسسة التربية. رقم 2 التعليم، رقم 1 أنت مربي، رقم 2 أنت يا مسلم، أنت هنا قلت مربي وهنا قلت معلم، يبقى أنت مربي أنت معلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم الصحيح، لأن يا أخوانا والله الكلام ده مهم. ليه؟ إحنا عايشين في دنيا قصيرة جدا وحقيرة جدا وسرعان ما هتنتهي، وكل واحد في عمله فجأة هيلاقي نفسه موقوف بين يدي الله، مسؤول بين يدي الله. هتقول لربنا إيه؟ ثم ربنا أنا كنت بعطي حقي، أنت كنت بتعمل في مؤسسة التربية والتعليم، التربية والتعليم، فأنت أنت يا مسلم، أنت يا مسلم مربي، عايزين نتعلم إحنا إيه. أنت مربي كما أن الأب في البيت مربي، وكل واحد في مكانه يجتهد لتوصيل هذه. بتكلم في المدرس، بتكلم في الطبيب، الطبيب الطبيب في جزء من ماله حرام، نعم في طبيب يا أخوانا. أنا مش هتكلم على اللي بيرفعهم أسعار الكشف، يعني سعر الكشف يوصل مثلا 50 جنيه 100 جنيه أكثر من ذلك، لا أنا بتكلم عن جزئية تانية، يعني دي مش هنتكلم فيها، هنتكلم في الجزئية التانية. في بعض، مش كل الدكاترة، بعض الدكاترة يعني يبقى شايف المرض عارف أوله إيه وآخره إيه، الألف والياء في المرض، ومع ذلك يقول له روح اعمل تحاليل، اعمل أشعات، بيبقى في اتفاق بين منظومة بتاع التحاليل وبتاع الأشعة، وهو عارف إن هو غير محتاج، إن كان للاطمئنان على صحته ليس فيه شيء، ولكن من باب إنه بيخدم هذا وبيخدم هذا، وهذه والله كثرت كثرت، والذي يحكي لي هذه أطباء مش طبيب، يعني بيقولوا ده بقى أمر معروف يا عم الشيخ وهكذا. ده بالنسبة لكوافير، كوافير خاصة إن كان رجلا، إن كان هذا رجل يعمل في كوافير، مالك حرام، مالك حرام، لا تأكل حرام، ولا تطعم زوجتك ولا أولادك حرام، حتى لا تدخل النار، وحتى لا تخذل وتحرم الدعاء أو تحرم استجابة الدعاء. الكوافير، الكوافيرة اللي هي المرأة، هل عمل المرأة مع المرأة حرام؟ لا، حلال. المرأة بتجمل المرأة علشان يوم عرسها، يوم فرحها، وهي بتجملها عرفت وتيقنت ان هذه العروسة اللي هي بتجملها دي رايحة صالة افراح فيها اختلاط الرجال والنساء، وهينظر اليها قبل نظر النساء اليها نظر الرجال. ما في رجالة يا اخوانا بتروح صالة الافراح ليس يعني من باب تأدية واجب، ولكن من باب النظر الى النساء. شباب، يا رب اهدي شباب المسلمين، قولوا امين، اللهم اهدي شباب المسلمين. في ناس لهم قرايب دول ولا قرايب دول ولا جيران دول ولا جيران دول، رايحين فقط. فلو علمت المرأة اللي بتعمل في الكوافير ان هذه العروسة اللي هي بتجملها وبتزينها وبتضبطها وبتضبطها، لو عرفت انها راح صالة افراح فيها رجال ونساء، الاصل انها تمتنع انها تزينها وتجملها، والا يدخل مالها حرام. تقول وانا مالي؟ لا، مش انت مالي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. المصورات، المصورات، يعني انا اخشى، اللهم صل على النبي محمد، يا رب صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد. يعني الكلام والله يا اخوانا، يعني ربما انا مش عايز اقول يجرح، ولكن يهم كل الناس. يعني احنا لو خدنا وظيفة وظيفة، حتى التاجر، انا اتكلم في التاجر ده محتاج حلقة لوحده. المصورات يا اخوان، انت بتصور مين وبتصوره ليه؟ انا هتكلم على، مش هتكلم على العريس والعروسة اللذان سمح ان الصورة بتاعتهم تتعلق في فاترينة، والفاترينة دي بيراها الطالح والطالح، لان الصالح مش هينظر الى امرأة عارية. الصالح لو نظر النظر الفجأة يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على طول، اصرف بصرك. ومش هتكلم على الصور المجسمة اللي كانت جوة الفاترين واخرجوها، يعني والله يا اخوانا من الحاجات اللي بيبكي لها القلب وتدمع لها العين، الصور او هذه التماثيل، الاصنام اللي بيلبسوها ملابس نساء داخلية، وكانت في الاول زمان جوة، دلوقتي خرجوها، يعني كانت جوة مش في الفاترينة، كانت جوة وعليها ستار، ويدخل تدخل النساء وتلاقي امرأة هي اللي بتبيع، وبعدين خرجوها فعلقوها في الفاترينة، ولكن في جدار زجاجي فاترينة، بعد كده خرجوها بره. والله الواحد بيمشي بيضع رأسه وعينه في الأرض حياء، تخيل الشباب لما يرى. وهذه الأصنام، هذه الأصنام، الصور المصنمة، يعني نفس جسم المرأة ونفس بنيان المرأة، وبيتنفسوا انها تبقى كالمرأة تماما، حتى ان انت ممكن تمشي يتهيالك انها امرأة. تخيل، حرام، حرام. مالك حرام يا مسلم؟ يا مسلم اتق الله عز وجل. هذه امور لا يصح ابدا ان تكون في المجتمع الاسلامي. ولما تيجي تحب تنضبط بالضوابط الشرعية، انا عايزك دايما احفظ مني دي. يعني قبل ما اقول جزاكم الله خيرا هقول هذه فقط. يعني تخيل لو اختلفت الاراء وانت مع نفسك خيرك وشرك بيتخانقوا مع بعض ومختلفين، قول هب ان النبي صلى الله عليه وسلم معنا الان، هل هيقر هذا العمل؟ هل النبي هيروح صلاة افراح؟ هل النبي لو فتح محل هيعمل هذه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لو فتح تصوير هيصور هذه؟ هل لو النبي طبيب هيستغل هؤلاء لصالح صديقه؟ وهكذا يا اخوانا. كلام طويل والله، لا يكفينا ساعة ولا ساعتين. الوقت معكم طيب وجميل. طيب الله أوقاتنا جميعا وبارك الله لنا وجعلنا جميعا ربنا عز وجل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه أن يطهرنا من كل أنواع الحرام، أن يطهر أموالنا من الحرام، ومطعمنا ومشربنا وملبسنا من الحرام، وبيوتنا من الحرام، وأن يحرم أبداننا على النار، وأن يجعل مثوانا الجنة. يا رب اجعل مثوانا الجنة. يا رب استجب منا دعاءنا واجعل مثوانا الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله. صل يا ربنا وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا شر
Yeah.